والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقد ثبت ذلك من قوله وفعله صلوات ربي وسلامه عليه، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. والعلماء ورثة الأنبياء نهجوا نهجه في الدلالة على الخير والتحذير من الشر. ومن هذا المنطلق وضمن برنامج دورة إمام الدعوة السلفية، دورة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نحن على موعد في هذه الليلة الطيبة مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه ومن كل سوء وقاه وعلى الحق سدد خطاه، في محاضرة بعنوان: التحذير من الشر. سائلين المولى عز شأنه وجلت قدرته أن ينزل بشيخنا المثوبة وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الهوى غدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بالأبناء والأحبة والإخوة في الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء المبارك الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يسددنا فيه وأن يلهمنا فيه للصواب وقول الحق، إنه سميع مجيب. أما بعد، فقد سمعتم عنوان المحاضرة أو اللقاء هذا، والتحذير من الشر، وهو عنوان عظيم، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم جميع الشرور. والحق أن الرسالات كلها ما جاءت إلا للتحذير من الشر والدعوة إلى الخير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل. بشريها الناس بالخير وما يدلهم على السعادة، ومنذرين محذرين من الشر وسوء العواقب، عواقب هذا الشر في الدنيا والآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان الناس على دين واحد، وجاء الشيطان بالشر والشرك والضلال والانحراف، فبعث الله النبيين رحمة منه وأنزل معهم الكتب، النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب يعني الكتب لحل مشاكلهم ولفض الخلافات بينهم. فإذا رجعوا الأنبياء وحكموا كتبهم الدالة على الخير والمحذرة من الشر، تبين بهذا التحاكم من على الحق ومن على الباطل، من على الهدى ومن على الضلال، من على الخير ومن على الشر. لأن كتب الله سبحانه وتعالى يكفي أنها كتب الله عز وجل الذي خلق الخلق، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. في هذه الكتب حل الخلافات، إذا اختلف أهل العلم وأهل الكتب طبعا غيرهم وحكموا كتب الله فيما بينهم، والآن الحاكم على الكتب وعلى الناس وهذا القرآن، هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال، في كل جيل وفي كل أمة يبعث الله رسولا بكتاب لحل الخلافات العقائدية والمذهجية وغيرها. فإذا حصل خلاف فيما بين أمة هذا النبي رجعوا إلى هذا الكتاب يجدون فيه حل مشاكلهم. وهذه الأمة كتابها أعظم كتاب وأشمل كتاب، وحل كل المشاكل العقائدية والمنهجية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية كلها، هذه بينها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمشاكل المسلمين الآن التي تملأ الدنيا والعياذ بالله، لو حكموا كتاب الله هذا لتلاشت هذه الخلافات كلها عقائدية وسياسية وغيرها. ولكن مع الأسف كما قال في هذه الآية نفسها: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البغي والحسد والكبر هو الذي يمنع الناس من الاحتكام إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إلى الحق في ضوء هذا الكتاب. البغي والعياذ بالله. وإلا فما معنى بقاء هذه الطوائف الروافض والصوفية بفرقها والروافض بفرقهم والباطنية بفرقهم إلى آخره؟ لماذا تبقى هذه الخلافات وما الذي أبقاها؟ لأنهم الخلاف هم ناشئ عن بغي وعن استكبار، لذا ينشأ المبدأ المنحرف والمنهج المنحرف والعقائد المنحرفة، فلا تراها على مر السنين إلا ويزداد سواد أهلها بسبب نشاطهم لدعواتهم الباطلة، فما يتراجعون بل يزدادون على مر الأيام والعياذ بالله. والسر وهذا الداء العضال في نفوس كثير من الناس، لأن الإنسان ظلوم جهول، ظلوم جهول. ظلمه بارك الله فيك يبدأ بحق الله، يشرك به في عبادته، ينحرف عن حكمه، ينحرف عن منهجه، ينحرف عن العقائد التي شرعها الله تبارك وتعالى، فيبدأ ظلمه من هنا مع الأسف الشديد. كثير من الناس، لا كل الناس. والرجوع إلى الله يوم القيامة سبحانه، والمرجع وإليه المصير سبحانه وتعالى. هذه يعني طباعة بسيطة إلى هذه الآية التي تحتاج إلى جلسات، والوقت لا يتسع أن نقف عند كل نص، وبعض النصوص يمكن أمر عليها وهي واضحة والحمد لله، وبعضها قد أقف عندها عندما تقتضي الحاجة الوقوف عندها. قال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلنا منزلا فمنا من ينصب خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره. ما فيش لعب عندهم، كلهم في جهاد وخدمة بعضهم بعض، في التدرب على الرماية لأنهم جند الله. ومن هو في جشره يعني في الدواب التي تسرح وترعى وتبيت في أماكنها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، يعني عليكم بالصلاة وجامعة الحال. فاجتمعنا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا حق افترضه الله على الرسل، أوجبه الله، وعليهم أن يبلغوا.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يدل أمته على كل خير ديني ودنيوي، في العقائد، في العبادات، في الأعمال، في السياسة، في كل شأن من الشؤون، وكل ما يضره يحذر، كل ما يضر هذه الأمة يحذرهم منه، ينذرهم يعني يحذرهم، ينذرهم شر ما يعلمون. كل شر يمكن أن ينال هذه الأمة ويلحق بها، هذا النبي لا يمكن أن يسكت عنه، لا بد أن يحذرهم من هذا الشر. بارك الله فيكم، كل دقة ووفاء. وإنه وإن أمتي هذه عافيتها في أولها، وسيصيبها في آخرها، يصيبها بلاء وأمور تنكرونها، وإنها تكون فتن يدقق بعضها أو يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول هذه يبقى الخوف ينزعج، هذه تهلكني. فمن أحب أن يدخل الجنة ويزهى عن النار فليلق ربه وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني أخلاق، التعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة والتعامل النظيف بالأمانة والصدق والإخلاص إلى آخره. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده
فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا القرآن فيه بيان لكل شيء، والسنة فيها بيان مجملات القرآن، والرسول دائما يعظ وينذر ويبين عليه الصلاة والسلام، حتى في هذه المناسبة وهو في السفر يوجه هذه النصيحة ويحذر أمته من الشرور، ويبين لهم ما هو الحماية والوقاية من الوقوع في الفتن. هذه الفتن مهلكة، فتن طاحنة تراق فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح وتدمر فيها الأموال، وهذه نزلت بالأمة بالقرون وتزداد على مر الأيام مع الأسف الشديد. ولو احتكموا إلى كتاب الله وحكموه لخرجوا من هذه الدوامات المليئة بالفتن والمشاكل والدماء. فالرسول حذر، الأنبياء حذروا عليهم الصلاة والسلام، الذي يستعظ القرآن يرى أنه كله ترغيب وترهيب، دعوة إلى الخير ويدخل فيها العقائد في ذات الله، عقائد في اسماء الله وصفاته، وهي خير الخير، والدعوة إلى عبادته وحده، والتحذير من الشرك المضاد لهذا التوحيد، والتحذير من الباطل المضاد للحق. ودعوات الأنبياء كذلك، كما ذكر ذلك القرآن وكما ذكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى الخير وتحذير من الشر. فالشرور شرحها الله وبينها منذ اختلف الناس من عهد نوح إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. فما من أمة يكون فيها خير إلا يذكر خيرها، ومن أمة يكون فيها الشر إلا يذكر شرها، أو يغلب خيرها على شرها يذكرها. تحدث عن قوم نوح وما فيهم من الشر، دعاهم نوح 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فما يزيدون على مر الأيام طوال 1050 سنة ما يزدادون إلا طغيانا وكبرا وإصرارا على شركهم وضلالهم. بيّن الله حالهم لماذا؟ تحذيرا، وبيّن عاقبتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الله تبارك وتعالى أمهلهم سنين وسنين وسنين وقرون، ثم بطش بهم، إن بطش ربك لشديد، فأغرقهم أهلكهم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال عن نوح: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أغلقهم الله بالطوفان، فتح الله عليهم أبواب السماء وفجر لهم عيون الأرض، وحتى الماء هذا غطى الجبال فأهلكهم وأبادهم، ولم ينجوا من ذلك إلا أهل الخير، أهل الإيمان والصدق الذين آمنوا بهذا النبي الكريم نوح عليه الصلاة والسلام واتبعوه، نجاهم الله تبارك وتعالى، وجعل ذريته هم الباقين. وجاء الرسل بعده تترى، كلما جاءهم رسول كذبوه، كذبوا ويكذبون، ما يسلم مع كل نبي إلا القليل. وقد يأتي النبي كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا للأنبياء، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه النفر ومعه النفير ومعه حتى يأتي وحده عليه الصلاة والسلام، يأتي النبي وحده الرهط والرهيط آخرا. قد يكثرون كما كثروا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، وقد يقلون كما في قوم نوح، وكما في قوم إبراهيم وصالح وهود وغيرهم، صلوات الله وسلامه على هؤلاء الأنبياء. حدثنا الله كثيرا عن مصائرهم ومصارعهم. قال الله تبارك وتعالى، والقصص كثيرة في القرآن، ولكن أذكر لكم قصة واحدة كيف كان مصير الكافرين في هذه الدنيا وماذا سيلقون في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صيحة واحدة فأهلكوا أبيدوا، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية شديدة قوية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، الذنب والجريمة الكبرى، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قوم فرعون وغيره من قبله أهلكهم الله وأخذهم أخذا شديدا وأخذا قويا، فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء، يعني قصة نوح وهلاك قومه، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، هذا تحذير، وتعيها أذن واعية. ثم قال: فإذا نفخ في الصور، يتحدث عن جزائهم، يتحدث عن جزاء المؤمنين والمجرمين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هذه أهوال عظيمة جدا، فيها تحذير وحث على الاستعداد لمواجهة هذه الأهوال العظيمة، مو مجرد قصص ولا كلام. هذه الأهوال التي يذكرها أهوال الساعة، تشقق السماء ونصف الجبال وإلى آخره، يعقبها الحساب والعرض. يوم إذا تعرضون لا تخفى منكم خافية، إذن احذر أنت، لا لو أنت في أعماق البحار وإلا في الأراضين سفلى، الله يراك، لا تخفى عليه خافية. هذا أيضا تحذير من الاستهانة بحق الله تبارك وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاقي حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلف في الأيام الخالية. دول أهل الخير، هؤلاء أهل الخير، أهل الاتباع، أهل الاستقامة، الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويعلمون أن الله لا تخفى عليه خافية، فيعملون في السر والعلانية لله رب العالمين، ويخافون مقامه. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا وجنة وحياة الآخر. الوعود الكثيرة التي عرضها الله في القرآن، التي يعطاها أهل الخير في الدنيا والآخرة. فالعاقل يحرص على أن يكون مع الخير لينجو من عذاب الله ومن عقابه الأليم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيندم، يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله وشرير خبيث، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسلم، ما عنده رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، خبيث قاس القلب، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. من عنده ملك وعنده دنيا وخول وعبيد وملك وجيوش والى اخره يلقى الله فردا ذليلا خاطئا حسيرا، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ما له صديق، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين، ما في حميم بين الصبح ويدفع عنه، وهذا اكله هذا طعامه، ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون المجرمون، مو من الخطا، هذا من الاجرام، فلا الى اخره. فهذه قصص المجرمين أصحاب الشر الذين كذبوا الرسل واستهانوا بالرسالات وكذبوا بالبعث. كان ما من نبي إلا ويدعو قومه الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبأركان الإسلام وأركان الإيمان، لأن الشرائع في العقائد واحدة، فكانوا يستهجرون. نوح قال ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كيف هذا كبر وتطاول واستعلاء على الحق وعلى الأنبياء والعياذ بالله. وهذا الكبر أستاذهم فيه إبليس الرجيم الذي أول من ارتكب الشر وأخرج آدم من الجنة وحذر الله منه آدم وزوجه فلا يخرجنهما من الجنة فتشقى، واحتال عليهما وأخرجهما من الجنة لعنة الله عليه. ما الذي حمله؟ الحسد والكبر والبغي والطغيان والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يطهر نفسه من هذه الشرور والأدناس التي تحمل المرء على تكذيب الرسل أو على الأقل على معصيتهم ومخالفة أوامرهم ونواهيهم. فالمؤمن يجب أن يكون لطيفا مستكينا منقادا لله منقادا لما جاء به الرسل ولما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، حريصا على الخير بعيدا عن الشر. فالله تبارك وتعالى يقص قصص هؤلاء المجرمين وماذا لقوا في هذه الحياة الدنيا من خزي وما يلقونه في الآخرة، مثل ما سمعتم، وقد يكون هناك وعيد أشد من هذا. فكل وعيد في نصوص القرآن فإنما هو تحذير من الشر، وكل وعد في القرآن الكريم فإنما هو وعد بالخير لأهل الخير. فعلينا أن نتدبر هذا القرآن، فما قصص الأنبياء، ونعرف مصارع ونهايات أعدائهم، وماذا سيلقون من الجزاء في الآخرة. وسمعتم طرفا منه في هذا اللقاء، وأنتم والحمد لله تقرؤون القرآن، فما نقرأ القرآن للبركة ولا نقرأه مجرد حلم وراتب، إنما نقرأه لنتفقه فيه في عقائده وعباداته والمعاملات النزيهة النظيفة والمعاملات السيئة القبيحة، فنحذرها، نحذر من كل الشرور ونحرص على كل أنواع الخير. لهذا جاء القرآن، القرآن جاء لهذا، ليربي أمة، يربي أمة على الحق ويربيها على الصدق ويربيها على الأخلاق الفاضلة ويربيها على اجتناب الشرور بكل أصنافها وأنواعها، كل الشرور العقائدية والمنهجية والسياسية والاقتصادية وإلى آخره. مع الأسف الشديد الأمة الآن في حال عجيب، إلا ما شاء الله، مفتونين بأفكار الغرب ومناهج الغرب وسياسات الغرب. والله تبارك وتعالى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله
ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
أفحكم الجهل يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الغرب أفسد عقائدنا. من فجر التاريخ جاءت الفلسفة والمنطق من في المغرب مليونا، فأفسدت عقائد كثير من المسلمين، وجاءت القبورية والخرافات من في المغرب من اليهود والنصارى. لتتبع النساء ما كان قبلكم حد والقدة بالقدة حتى لو دخلوا جهة ربي لدخلتم. قال من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ اليهود والنصارى تبعوهم. هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا فتشت عقائد المسلمين تجد الغالبية الساحقة في واد، والعقائد التي جاء بها الأنبياء وجاء محمد صلى الله عليه وسلم في واد آخر. العقائد في الله وأسمائه وصفاته، والعقائد في عباداته من دعاء وذبح ونذر، هذه أمور سهل فيها الناس، ما يرون شيء، يرون قشور الآن هذه، وهي مهالك. لو نذرت لغير الله وقعت في الشرك، لو ذبحت لغير الله وقعت في الشرك، ولم ينفعك لا حضارة غرب ولا حضارة شرق، ولم تغني عنك شيئا. فلنحذر من الشرور العقائدية والسياسية الآخرية. قال احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا تحذير منهم. اليهود والنصارى لا يرضوا عن المسلمين حتى يخرجوا من الإسلام نهائيا. شوف الآن قادوا لكثير من أفكارهم ومناهجهم وسياساتهم وهم راضين إلى الآن، حتى يخرجون بكلية وبعد خلاص صاروا منهم. فهل نسير في هذا الدرب؟ نسير في هذا الطريق حتى نصل إلى النهاية التي يريدونها؟ واحذرهم، هذا التحذير للنبي والأمة كلها، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في السياسة أو في غيرها. ترى صحف المسلمين الآن ومجلاتهم وإعلامهم، الغرب ديمقراطية، الديمقراطية ذبحت شعوبهم وأهلكتهم وأبادتهم. الديمقراطية ماذا استفادوا من الديمقراطية؟ مذابح في كل مكان، حتى في الانتخابات الديمقراطية يذبح بعضهم بعضا ويأكل بعضهم مال بعض، وما أفاقوا. هذه الآية تكفي، هذه الآية تكفي لو تدبروها وصمموا ووطنوا أنفسهم على تطبيقها لنجوا من كل المهالك. والله والله لو طبقوا هذه الآية وحدها بارك الله فيك، طبعا إذا طبقوها طبقوا القرآن كله. واحذرهم أن يفتنوك، بارك الله فيك. كثير من أهل الفتن يحرص أن يفتنك، سواء مسلم مبتدع ضال، حريص على أن يفتنك ويبذل كل ما يستطيع لفتنتك وللحربك عن منهج الصحيح والصراط المستقيم. واليهودي والنصراني والشيوعي والعلماني والبعثي، كل صاحب مبدأ يخالف هذا القرآن يحاول أن يفتن من استطاع من المسلمين عن دينه وعما في هذا الكتاب من الخير وما فيه من التحذير من الشر. واحذرهم، تحذير هذا، تبهوا مناسب المحاضرة، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل عليك. والله لو فتنوك في آية واحدة أو حديث واحد خالفته لوقعت في العلاق. إذا طاوعتهم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر. لا تطع الكفار والمجرمين ولا في شيء، خليك مؤمن صادق منقاد لله، لا تساوم على شيء من هذا الدين أبدا، ولو أعطيت الدنيا بحذافرها، ولو أعطيت ملك الدنيا، فإن نهاية ما تناله من هذه الدنيا إذا كان على حساب دينك فمعناه والعياذ بالله ما هناك إلى العذاب ينتظرك والعياذ بالله والشقاء. فاحذروا أيها المسلمون من فتنة أعداء الله أن يفتنونا عن ديننا، ومن عنده مخالفة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فليحتكم إلى الله، إلى كتابه، إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا يا إخوة، قصص الأنبياء فيها تحذير من الشر، نصوص الوعيد فيها تحذير من الشر. نص الله في آيات كثيرة على شرور اليهود والنصارى والوثنيين والمنافقين، نص الله عليهم ووصفهم بصفات ذميمة. لماذا؟ لنحذرها ونجتنبها ولا نقع فيما وقع فيه هؤلاء الشريرون. يجب أن يكون المؤمن فطنا، وأن يكون يقظا، وأن يكون مرهف الحس، يقف عند كل آية يتأملها، ماذا أراد الله بهذه الآية، هذا أراد الله، ويحاول أن يتفقه فيها. فما وجد من حث على الخير أخذ به بحذافيره بقدر ما يستطيع، وما وجد فيه من شر حذره، وحاول أن يجعل بينه وبين الشر سدودا وحواجز. وصف الله الكافرين بالصفات هي صفاتهم حقا، وصف الله المنافقين بصفات قائمة بهم تخزيهم. وأنزل الله في المنافقين آيات في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة النساء، وفي سورة المائدة، وفي غيرها من السور، وفي سورة المجادلة، وفي سورة المنافقون، بل سورة كاملة في المنافقين، وهم أخطر ما يكون على الإسلام. هذا الذي يندس في صف المسلمين ويتظاهر بالإسلام وينخر في الأمة وفي صفوفها، هذا أخطر من عدو الخارجي. العدو الخارجي معروف وقد يحذره كثير من الناس، ولكن هذا خطير، خطير، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف، رسول الله ينزل آية الوحي وما يستحي من الكذب، فيهم غباء. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شوف، كذبهم الله تبارك وتعالى وشهد لرسوله بالرسالة، هم شهدوا بها ظاهرا وفي الباطن يكفرون به ويكذبونه. والله الذي لا تخفى عليه خافية يعلم ما ينطون عليه من الكفر والنفاق والتربص بالمسلمين وحوك المكايد لإهلاك المسلمين. والله يشهد إن رسوله، والله يعلم إن المنافقين كاذبون. فالكذب صفة أساسية في حياة المنافقين، فلنحذر الكذب لأنه ركن من أركان النفاق. كذب يا إخوة، المؤمن لا يكذب، المؤمن ما يكذب، والله ربنا على الصدق وبيننا أن الكذب عاقبة وخيمة، وبين رسول الله كذلك، عليكم بالصدق فإنه الصدق يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صدق، شوف إيش نتائجه، إيش ثماره، إلى ماذا يقودك؟ يقودك إلى يقودك إلى البر، البر يقودك إلى الجنة. ولا تزال تصدق وتتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقا، يعني تتبوأ أعلى منازل في الجنة بهذا الصدق، صدق مع الله تبارك وتعالى في السر والعلن، في طاعته، في عبادته، في العقائد التي شرعها، في كل شيء، صدق في كل الأعمال والأقوال. هذا هو الصدق الذي يريده الله تبارك وتعالى منا، صدق في التعامل مع الناس، صدق في التعامل مع الرسول قبل الآن، تعامل مع القرآن، تعامل مع السنة إلى آخره، صدق ويتحراه 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 حتى يصل إلى الدرجة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، وإن الفجور يهدي إلى النار، الفجور يقود إلى النار، البر يهدي إلى الجنة، الكذب يقود إلى الفجور، والفجور يقود إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبعدين ما يستفيد، ما يستفيد من هذا الكذب، يعني يشوه عند الناس وتسوء سمعته. حتى الكفار يكرهون الكذب يا أخوة، يحتقرون الكذابين، الكفار يحتقرون الكذابين والخائنين بارك الله فيكم. فهذا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب ركن من أركان النفاق، وقد يصل به هذا الكذب إلى النفاق بارك الله فيكم. فلنتق الشرور ولنتق الكذب، فإنه أصل الشرور. والكذب يكذب الله فيشرع عقائد، شرع عبادة الأوثان، ولهذا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم هو الكذب، كذب على الله، كذب على الله، قال الله بنات، وقال النصارى عيسى ابن الله، وقال اليهود عزير ابن الله، وهذا ولي الله، وهذا بارك الله ويعبد من دون الله، وهكذا. وإشاعات من السدنة حول القبور وما شاء، أكاذيب أكاذيب. فليحذر المؤمن يكون صادقا مع الله، صادقا في دينه، صادقا في خلقه، صادقا في تعامله، إلى آخر ما ذكرناه سلفا. الشاهد إن هذه السورة أقرأ عليكم شيئا منها، وكيف حذر الله من المنافقين لأنهم أهل شر. قال والله اتخذوا أيمانهم جنة، يحلفون والله إني مؤمن، والله إني مسلم، والله إني فعلت كذا، والله إني فعلت كذا. اتخذوها جنة، يعني تقيهم حر السيف، لأن لو أظهر كفره وإناده علانية يقتل. فاتخذه جنة يتقي بها، يعني يحمي بها حياته وماله، يعيش في المسلمين، يتزوج منهم، يتوارث معهم، يدفن في مقابرهم، كل هذه مصالح ينالها بهذا الكذب والعياذ بالله. لكنها بلاء عليه والعياذ بالله، بلاء عليه. ويظهر يغفر الله تبارك وتعالى من أحوالهم ما يظهره سبحانه وتعالى. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ومع هذا ما يقتلهم الرسول أو ولي المسلمين إلا إذا أعلنوا لله والكفر الواضح. أما ما داموا يستطروا من الإسلام فيبقون على حالهم حتى يأتي يوم القيامة، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية
ولا من الذين كفروا، مأواكم النار وبئس المصير. بارك الله فيكم. اتخذوا أيمان بيوتا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قبح عملهم وقبحت أقوالهم وقبحت أحوالهم مواقفهم إنهم ساء ما كانوا. ذلك بأنهم آمنوا، عرفوا الحق آمنوا، ثم انتكسوا والعياذ بالله، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. كان عندهم شيء من الفطرة، أدركوا أن محمد على الحق وما جاء به الحق فآمنوا به، ثم ارتدوا باطلا وقلبوا على عقابهم لأجل الدنيا هذه إلى الدنيا، فطبع الله على قلوبهم جزاء ما صنعوا، عرفوا الحق ثم انحرفوا عنه وصاروا من ضد أعداء الله تبارك وتعالى، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أصبحوا عندهم بلادة والعياذ بالله يمكن أشد من بلادة الحيوانات.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
عندهم ألسنة لكن فكها ما فيه، فتركت فيه الناس ترثار ترثر لا 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 لا، وهو غبي ما يفهم، بارك الله فيه، ما يفهم العواقب، عواقب الأمور ما ينظر في العواقب، بارك الله فيكم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسام، ما شاء الله مناظر ما شاء الله، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، جبناء يرتعشون هكذا، أن يعرف الناس أنهم كفار فعلا، ويعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تنزل فيهم آيات فلان وفلان كافر منافق، يرتعشون صباح مساء، إيش الآيات هذه؟ بئسة الحياة هذه، يعيش في ذل، يعيش في هوان، وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان والعياذ بالله. وفي الأمة هذه منافقون، يقول شيخ الإسلام تيمية، يظن الناس أن النفاق انتفى بعهد الرسول، ها؟ والنفاق باقي في هذه، ما من طائفة من طوائف أهل الضلال إلا وفيها منافقون، يندسون في صفوف الروافض، في صفوف الصوفية، في صفوف الجهمية، في صفوف في صفوف في صفوف يندسون يندسون، فما تكاد تجد طائفة إلا وفيها من هذه الأصناف. كيف إذا كان في أهل محمد في ذاك المجتمع الطاهر يوجد منافقون؟ كيف هذه في هذه الظروف وفي هذه الأعصار وفي هذه الظروف العصيبة؟ لأن يوجد، ولهذا تجد الآن علمانيين وتجد ليبراليين وتجد بارك الله من هذه الأنواع ما للأسف. حتى قال حذيفة إن النفاق اليوم شر منه في عهد رسول الله، قال كيف؟ قال كان في عهد رسول الله يخفون نفاقهم، أما الآن فصاروا يظهرونه، صاروا يظهرونه. تجد في كتابات كثير من الناس تجد هذا المرض وهذا الداء العضال، الذين لا يرضون بحكم الله تبارك وتعالى ويرضون بهذه العقائد التي جاء بها القرآن، عقيدة منحرفة، ويبغى سياسة غربية، ويبغى ديمقراطية، ويبغى ما يبغى حياة محمد صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه على الفطرة وعلى السلامة وعلى العدل وعلى الإنصاف وعلى بارك الله فيك كل ألوان الخير، ما هي هذا؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهم بارك الله فيك من أتباع الشهوات، يريد أن يعيش في هذه الحياة الدنيا بارك الله فيك على غير الحق، على ما تهوى نفسه وعلى ما تشتهي نفسه، حرية، مساواة، ديمقراطية، شغل الأمة بالمرأة، المرأة أنا قلت المرأة في السعودية مين مظلومة؟ المرأة في السعودية ظالمة، المرأة في السعودية والله ظالمة، والله قلت الرجل المسكين يدفع أغلى المهور ويؤثث ويتكلف ويستدين أموالا طائلة وفي راتب فوقه، وتقول مظلومة ليه؟ لأن في دعايات في إعلام في هذه البلاد ما في داعي أبدا للمطالبة بحقوق المرأة، والله تنال حقها أكثر من الرجل، بل الرجل هو المظلوم، الرجل تحصله في المطبخ، تحصله في المغسلة، تحصله في الشارع يكندس، تحصله في كل مكان تدر، وكثير من أماكن المرأة يشغلها هو، وهي تبغى كرسي، تبغى برلمان، تبغى تقرب. بارك الله فيكم، فين عقولكم يا ناس؟ وفين الرجولة؟ بارك الله فيكم، الرجال قوامون على النساء، يا قوامون النساء، يعني يعاشها بالتي هي أحسن، وإذا خرجت عن حدودها يؤدبها، الله أعطاها الحق أن يؤدبها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن، يعني اهجرها في المضاجع صحة، خوف بالله، بين لها حق المعاشرة الحسنة، وحق بين لها حق الرجل حق زوجها عليها إذا أبت، يعني يهجرها
لا جواب في المضجع إذا أبت إلا الاستطالة عليه الدفها، لكن ضرب غير مبرح. هذه مسلطة الرجل ومن قوامته. الآن أعترف بهذه القوامة، أنا قرأت قبل أيام المرأة تقول المرأة أفضل من الرجل وينكرون القوامة الآن. بارك الله فيك. هؤلاء لو في اختيار تنتهي هذه المشكلة، يعني إذا ما أدب زوجته أدب الدولة إذا خرج عن حدودها. وترى أن المرأة الله فضل الرجل المرأة، كيف فضل أن تكذبين الله تبارك وتعالى وتقول المرأة أفضل من الرجل؟ أفضل بإيه؟ بالحيض بالنفاس بإيش أفضل؟ أعوذ بالله. المرأة ناقصة عقل ودين، والواقع والتأريخ يشهد بهذا، والقرآن يدل على هذا. كيف تكذب القرآن؟ بارك الله فيكم. هذا نوع من النفاق، هذا نوع من النفاق، إن لم يكن نفاقا كاملا والعياذ بالله. فإذا تعمدت مصادمة القرآن فهذا كفر وردة والعياذ بالله. قال فاحذرهم، احذر هؤلاء يحسبون كل صيحة عليهم العدو، فاحذرهم قاتلهم الله أنى يصرفون، يعني أهلكهم الله ولعنهم أنى يصرفون عن الحق. كيف لا يدركون الحق؟ ما الذي يبعدهم عنه؟ والعياذ بالله. وإذا قيل تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون مستقبلهم. هذه من صفاته، يعني الكبر، صفات المنافقين، الكذب، الكبر، العناد، بارك الله فيك، صفات المنافقين. فعل المؤمن، هذا تحذير المؤمنين أن يتخلصوا من هذه الصفات الذميمة، صفات اليهود، صفات النصارى، صفات الوثنيين، صفات المنافقين. هذه الشرور يجب على المسلم أن يحذرها وأن يبتعد عنها. بارك الله فيكم. فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. وإذا قيل تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ومستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الشاهد أن هذه صفات المنافقين ذكرها الله في هذه السورة وفي غيرها، مو مجرد قصص، مجرد أخبار، ليتربى المسلمون على الخير الذي وصف الله به المؤمنين، وصف به الأنبياء، وصف به أتباعهم الصادقين، وصف به الصديقين والشهداء والصالحين، زكى بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الذي يدين بهذا القرآن ويؤمن به عليه أن يتحلى بالأخلاق العالية والخير الذي حواه هذا القرآن وحث عليه، منه ما أوجبه ومنه ما يستحب، منه ما هو واجب فرض محتم، ومنه ما هو مستحب لك يرفع الله به درجاتك في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر، واقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه ما من خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه.
واهتموا بالسنة النبوية دراسة وتفقها.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الفطنين الألباء المتيقظين نميز بين الخير والشر ونبتتبع الخير ونحذر من الشر. أسأل الله أن يحق ذلك، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: كيف تكون دعوة عوام الناس إلى السلفية منهج السلف؟
ما السؤال؟ بعد أن
كيف تكون دعوة عوام الناس إلى السلفية منهج السلف الصالح، خاصة وقد تعلقوا ببعض دعاة السوء والشر؟
الله سبحانه وتعالى وضع لنا منهج الدعوة إلى الله. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة، والحكمة هي العلم والبيان والحجة،
وتدعو إلى الله بالعلم وبالأخلاق الطيبة وبالرفق واللين. بارك الله فيك. العام وغير العام، لكن العام أكثر تقبلا، وقد يقبل منك الحق بدون مجادلة. فإن احتاج إلى مجادلة، كان عنده شيء من المناعة، شيء من التعلق بالباطل، فجادله لكن بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبين عذاب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فما يعطى هذه الحكمة إلا ذو حظ عظيم. تفضل.
ما أفضل كتاب بعد كتاب الله ألف في العقيدة؟
أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري، البخاري صحيح البخاري، ثم يليه مسلم، ثم كتب العقائد. ما نقارن بينها فنقول هذا خير وهذا الشر، ولا هذا أفضل هذا، يمكن هذا أوسع، هذا أوسع من هذا. بارك الله فيكم.
كتب العقائد السلفية كلها خير،
كلها تنفع. بارك الله فيك. و يعني أنت تدل كل إنسان على الكتاب الذي يصلح له وعلى قدر حاله وعلى قدر مستواه. وقد يكون هناك كتاب مثلا حوى من أدلة الشيء كثير، لكن هذا لا يستوعب، فتدل على كتاب يستوعبه ويفهمه، لأن الرباني هو الذي يعلم الناس ويبدأ بالأسهل فالأسهل. رباني هو الذي يربي الناس ويتدرج بهم في التربية شيئا فشيئا. ولهذا السلف صراهم وضعوا متونا خفيفة ليتدرج بها الناس، إذا أخذ بهذه وفهمها انتقل إلى ما ورائها. نعم.
يقول السائل: ما حكم الصعود إلى جبل ثور وجبل النور لمجرد المشاهدة ومعرفة الأماكن التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا كان أيام زيارات الجهال والخرافة والبدع فلا يجوز لطالب العلم أن يشاركهم في هذا الشر، لأنهم يظنون أنه معهم. اللهم إذا كان يذهب لقصد أن ينصحهم ويبين لهم أن هذا زيارة هذه ليس من ديننا وليس أمرا مشروعا، والرسول عليه الصلاة والسلام ولد في هذه البطاح الطاهرة وهي بلده، وكان يذهب إلى غار حراء يتعبد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة حتى أنزل الله عليه الوحي وهو فيه، فانصرف عنه ولم يعد إليه أبدا إلى أن هاجر. ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة وجاء دخلها في عمرة القضاء لم يذهب إليها، ودخل في عام الفتح ولم يذهب إليها، وجاء في حجة الوداع ولم يذهب إليها، لا هو ولا أصحابه، كله وأصحابه ما جاءوا إلى هذه الأماكن. غار ثور نزل فيه مضطرا عليه الصلاة والسلام، ثم غادره ولم يأته أبدا. فلماذا هذا التعلق؟ هناك دعايات، هناك إعلام شرير من الشرور من أهل الباطل تنسج يعني فضائل وأشياء وأشياء لمثل هذه الأشياء. بارك الله فيه. فإن كان طالب علم يذهب لينصح لا بأس، وأما أن يذهب لكثرة هذا الناس هذا أهل الجهل والضلال ولا ينصح فهذا يأثم. بارك الله فيه. إذا كان بده يعرف يعني يدرس أولا، وإذا كان بده يعرف، وهذه مصيبة هذه والإثنان من الغرب، العناية بالآثار هذه مكيدة من الغرب للمسلمين، الاهتمام بالآثار ونبش الآثار والبحث عنها والحفريات، وطلعونا فرعون وطلعونا البابليين وإلى آخره، يريدون أن يعيدونا إلى الجاهلية الفرعونية والجاهلية البابلية وغيرها، هذا هدف اليهود والنصارى. بارك الله فيكم. ثم تمتد إلى مثل غار حراء وثور وكذا، ويجون يمكن يتمسحون ويتبركون ويعتقدون عقائد في هذه الأماكن. بارك الله فيكم. فطالب العلم لا يجوز له أن يذهب في مثل هذه المناسبات،
وإذا كان لابد أن يذهب ففي خلوة حيث لا يرها أهل السفه وأهل الجهل والضلال، حتى لا يظن أن هذا يعني هذه الأماكن المشروع زيارتها. نعم.
بعض في شك من أمرهم لا يعرفون كيف يصنعون ومن يتبعون ولا يعرف لا يعرفون هناك شباب في شك من أمرهم لا يعرفون ما يصنعون ومن يتبعون ولا يعرفون شر الفرق والأحزاب، فما نصيحتكم لهم حفظكم الله؟
لا يميز لهم بين الحق والباطل إلا العلم، أو أن يخلص لله تبارك وتعالى ويوطن نفسه على حب الحق ويبحث عن الحق ولا يتعصب لأحد أبدا كائما كان، لا أبوه ولا أخوه ولا أحد. إذا عرف الحق بأدلته وجد أئمة الإسلام والسلف عليه أخذ به وأضع عليه بالنواجذ، بارك الله فيه. وإذا عرف أن هذا باطلا تركه ولو كان عليه آباؤه وأجداده وأساتذته وشيوخه، يترك هذا الباطل ويحذر منه كما أرسل الله جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب للتحذير من الشرور ومن الشر البدع، شر الأمور محدثاتها. فإذا وجد أن هذا الأمر شر هذا الأمر بدعة فعليه أن يتركه لله رب العالمين، يكون ولاء لله وحبه في الله وبغضه في الله، يخلص الله تبارك وتعالى في طلب العلم ويطلب العلم من مصادره الصافية، وما عرف فيه من حق أضى له بالنواجذ، وما كان فيه من باطل تجنبه وفر منه فر الأسد وحذر غيره منه. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم ما يفعل في بعض المصاحف من تلوين لفظ الجلالة الله
من
تلوين تلوين لفظ الجلالة ورب وهو باللون الأحمر، وهل هذا العمل فيه دعوة إلى مبادئ الصوفية الذين يرددون الذكر بهذه الألفاظ؟
الرسول عليه الصلاة والسلام مات والقرآن مكتوب في اللخاف بارك الله فيه وفي السعف، وبعدين جاء أبو بكر جمعه في الصحف، جاء ما جمعه في المصحف وكتبوه بالخط الكوفي لأنه السائل ذاك الوقت، لكن كان عمل زينة القرآن وزينة هذه الأمة أن تعمل بهذا القرآن. والله لو كتبته ماء الذهب وزخرفته بما شاءت من الزخارف ولونوا بما شاءوا من الألوان فإن هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى إلا أن يعملوا بهذا القرآن. فالقصد من القرآن حفظه وفهمه والتفقه فيه والتدبر وتدبره. أنا لا أستطيع أن أقول إذا كتب بالأحمر يكون الحرام، يعني ما لا تقول هذا حلال حرام، لكن أحث على العمل بالقرآن، وأن الغاية هي العمل بهذا القرآن، عقائد وعبادات وسياسة وغيرها. أما الزخرفة فقط فأنا أعرف أن كثير من المزخرفين يزخرفون القرآن لا يعملون به، عندهم خرافات عندهم بدع، وهذا إذا كان مو مبتدع أقول له يا شيخ بارك الله أول عمل وبعدين إذا تبغى تحسن لا بس لا بس بارك الله فيكم، وإذا ابتعدت عن الزخرفة لأنه أبعد عن الشبه فابتعد عنها بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين البدع المفسقة والبدع المكفرة؟
كيف فرق بينها؟ نعم، في بدع مكفرة بارك الله فيك، مثل إنكار رؤية الله، إنكار علو الله بارك الله فيك، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، هذه بدع مكفرة، لكن احنا ما نكفر أصحابه حتى نقيم عليهم الحجة، يعني بعضهم تراكمت عليهم الشبه وبعدوا عن أهل النبوة وعن نورها وتراكمت عليهم الشبه فيقعون مثل هذه البدع وهي كفرية، يقول هذا كفر، إنكار الله كفر، إنكار علو الله كفر بارك الله فيك، القول بأن القرآن مخلوق كفر بارك الله فيك، وكفر أكبر. لكن هذا اللي يقول أشهد الله أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويبغى الجنة ويعملها وكذا وكذا جته شبه أهل الباطل وتراكمت عليه فوقع في هذه الأشياء، نقول أنت وقعت في كفر والدليل كذا وكذا 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 ونبين له. إن وفقه الله ورجع إلى الحق الحمد لله، وإلا كفرناه بعد إقامة الحجة. أما البدع المفسقة فهي غير هذه. أراهم سبحة، هذه السبحة يا أخوة أصلها مأخوذة من اليهود من النصارى والهندو. هذه السبحة ما يعرفها المسلمون، أخذوها ممن؟ أخذوها من الهندوق ومن النصارى. النصارى أخذوها من الهندوق، وأنا رأيت بنفسي رهبان النصارى يعلقون المسابح، ورهبان الهنود هندوق يعلقون المسابح ويستعملونها، وأخذها المسلمون منهم، المبتدعون من المسلمين أخذوها منهم. هذا بركة بغير غير مثلا أذكار فيها شيء من المخالفات، هذه ما نقول مكفرة، بارك الله فيكم، ما تكفر إلا بدليل ولا تفسق إلا بدليل، وبعدين هي بدعة أيضا أنت لا تفسقه في هذه البدعة، هي مفسقة بعد أن تبين هذا، إذا بينت له أصلها تفسق، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم، ما رأيكم في هذه المقولة إن الله لا يخلف وعده؟
إن الله إيه؟
إن الله لا يخلف وعده، لا يخلف وعده،
لا يخلف وعده، نعم،
وقد يخلف وعيده.
لأن خلف الوعد مذموم، وخلف الوعيد ما نقول خلف، تأدبا مع الله تبارك وتعالى وما يليه. الله تبارك وتعالى توعد يعني على أمور بالنار، ثم بعد ذلك يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني توعد على قتل النفس، توعد على الزنا، توعد على شرب الخمر، توعد على الغيبة، على النميمة، على الأشياء، بارك الله فيكم. هذه صاحبها مستحق للعقوبة، ولو عذبه الله في النار يستحق ذلك، وهو في عدل من الله تبارك وتعالى، وإن شاء عفا عنه، وهذا كرم منه، ليس نقصا وليس خلفا للوعد، بارك الله فيك، إنما هو من منه وفضل سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعضهم يتسامح في العبارة يقول يعني قد يخلف الوعد، لكن أنا لا أستحسن هذه العبارة، الوعيد، الوعيد بارك الله فيك بحجة، بارك الله فيك، بيت من الشعر يقولونه، وإني إذا ما أوعدته، أوعدته يعني من الوعيد، أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالعرب عندهم يعني كان يتمادحون بخلف الوعيد، بارك الله فيك أنت، بارك الله فيك، هددت إنسان قتل أباك، قتل أخاك، هددته بالقتل، من بعد ذلك تكرمت وقلت عفى الله عنك، يعني خلفت الإيعاد هذا، وعدت ابنك بالضرب، وعدت أهلك بالضرب، ثم أدركتك الرأفة والرحمة فعفوت، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فالعفو والصف يعني قد يكون فيه خلف وعد ولكن محمود، لكن في حق الله ما نقول يخلف الميعاد أسهل الوعيد، نقول يعفو ويصفح ويغفر سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خير ونفع بعلمكم الجميع، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك.